بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. المبحث الثالث: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد ظاهرة في الوجوب أو لا؟ يقع كلامنا في المبحث الثالث من المباحث التي تدور حول صيغة الأمر. لا شك ولا ريب أن صيغة الأمر إذا كانت بصيغة الأمر الصرفية وتدل على الوجوب، وتقدم وذكرنا في المبحث السابق أنها حقيقة في الوجوب، كصيغة افعل وصيغة أو ما يشبه وزن هذه الصيغة، كقولنا قم، اذهب، أكرم، افعل وما شاكل ذلك. ولكن اشتهر عند الأصوليين أن هناك صيغة ثانية لوجوب للدلالة على الوجوب، وهي وإن لم تكن كصيغة افعل وزنا وهيئة، ولكنه دلالة ومدلولا هي كصيغة افعل. واشتهرت هذه الصيغة على لسانهم بصيغة الجملة الخبرية. لذلك كل ما يقال في صيغة الأمر من إطلاق أو تقييد أو من أحكام وآثار كما سنشير إن شاء الله، مثلا مقتضى إطلاق صيغة الأمر أن يكون الوجوب عينيا، مقتضى إطلاق صيغة الأمر أن يكون الوجوب تعينيا، مقتضى إطلاق صيغة الأمر أن يكون الوجوب توصليا، هذه مباحث سيأتي الكلام عنها مفصلا. كل هذه المباحث تجري في جملة الخبرية، لأنها باصطلاح الأصوليين والفقهاء أصبحت من مصادر صيغة الأمر. لذلك صيغة الأمر ما تختص بوزن الأمر الصرفي، يعني كصفة كقولنا افعل أو قم أو اقتل أو أكل أو أرزق وما شاكل ذلك، هذه صيغ المعروفة في علم الصرف، ولكن الجملة الخبرية أيضا من صيغة الأمر. زين، شنو السبب أنه الفقهاء والأصوليين جاءوا بهذه الجملة الخبرية وأدخلوها في بحث صيغة الأمر؟ لكثرة ما ورد في الروايات من استخدام صيغة جملة الخبرية مقام صيغة الأمر. يجي يسأل الإمام عليه السلام عن الشك بين الركعة الأولى والثانية، الإمام ما يقول لأنه صلى، هذه صيغة الأمر المعروفة حسب قاعدة النحو والصرف، وإنما يقول له يصلي أو يعيد. يصلي ويعيد جملة خبرية، لو نظرنا إلى هذه الجملة كمدلول لغوي فيتدل على ثبوت النسبة وتحكي عن النسبة. يصلي يعني زيدون يصلي، زيدون يعيد، يعني عندما واحد يسألك فلان أنه ماذا يفعل تقول يصلي. هل أعاد تقول أنه يعيد، إخبار عن وقوع الإعادة. ولكن هذه الجملة استخدمت في كلمات المعصومين في مقام الأمر، لذلك اشتهرت بصيغة الأمر. فلذلك بحثنا في صيغة الأمر بالبداية تبادر منها صيغة افعل وما شابهها من الأوزان الأمرية، ولكن في النهاية نصل إلى أن مقصودنا من صيغة الأمر كل صيغة دلت على الوجوب أو على طلب الوجوب، سواء كانت بوزن صيغة الأمر أي صيغة افعال أو لم تكن بذلك الوزن. وبناء على ذلك المشهور يقولون أن صيغة الأمر بمعنى الجملة الخبرية استعمال مجازي، لأن الجملة الخبرية وضعت للدلالة على الحكاية عن وقوع النسبة أو نفيها حسب لسانها، إن كانت موجبة تدل على ثبوت النسبة، إن كانت سالبة لا يصلي تدل عن ماذا؟ عن نفي النسبة. ولكن استعملت في لسان الشارع بنحو المجاز في مقام الآمر. صاحب الكفاية وجملة من المحققين ممن تبعه يعتقدون أن الجملة الخبرية وإن كانت من صيغ الأمر وإن كانت تدل على الوجوب، ولكن استعمالها في الأمر حقيقة وليس مجازا. إذن النزاع بين المشهور قبل صاحب الكفاية وبين صاحب الكفاية ومن تبعه حول أن استعمال الجملة الخبرية في مقام إفادة الأمر والدلالة على الوجوب، هل أن هذه الجملة الخبرية مستعملة بنحو الحقيقة أم بنحو المجاز؟ زين، نظرية المشهور واضحة، مشهور هكذا يقولون الجملة الخبرية لو لم تكن في مقام الطلب، لو لم تكن صادرة في مقام التشريع، لو لم ترد في لسان المعصوم عليه السلام بعنوان أنه مصدر التشريع المتبادر منها بحسب المعنى اللغوي الحكاية عن وقوع النسبة أو عن نفيها أو نفي الوقوع، ولكن بما أن الإمام سئل عن الحكم الشرعي والتكليف الشرعي قرينة المقام وهو مقام التشريع، وإن الإمام سئل عن الحكم الشرعي وهو في مقام بيان الحكم الشرعي عندما يقول يعيد يريد منه يعني أعد، عندما يقول يصلي يريد منه صلى، لذلك يكون استعمالا في غير ما وضع له ويكون استعمالا مجازيا. أحسنتم، ولكن شنو في غير ما وضع له؟ إذن صيغة الأمر، عفوا جملة الخبرية، لا شك هاي نقطة مهمة في المقام حتى يتضح حدود النزاع عندنا. الجملة الخبرية بلا شك على رأي المشهور وعلى رأي صاحب الكفاية تدل على الوجوب، هذا لا إشكال ولا ريب فيها. الكلام في أنه هل هي ظاهرة في الوجوب مع القرينة استعمال المجازي كما يقول المشهور، أو ظاهرة في الوجوب بنحو الحقيقة كما يقول صاحب الكفاية. إذن المشهور وصاحب الكفاية يتفقان على أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، ولكن هل أن هذا الظهور في الوجوب ظهور بنحو المجاز أو بنحو الحقيقة؟ إذا قلنا ظهور الجملة الخبرية في الوجوب وفي الطلب الوجوبي بقرينة المقامية وهي كون الإمام أو النبي في مقام التشريع، هذا يكون شنو؟ مجازا. إذا قلنا لا، أنه استعمال في الحكاية والإخبار عليكم السلام، فيكون استعمالا حقيقيا وليس مجازا. وبعبارة أوضح نقول هناك في الواقع، إذا نريد أن نعمق في المطلب، هناك مرحلتان من البحث. مرحلة الأولى أن الجملة الخبرية هل ظاهرة في الوجوب أم لا، هذا كأنما سلموا بها الفقهاء والأصوليون ولم يناقشوا، قيل أنه ليس ظاهرا، ولكن هذا قول جدا ضعيف ونادر، الكل متفقون أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب. الكلام في كيفية الظهور، هاي مرحلة الثانية من الخلاف. المشهور يقولون أن الجملة الخبرية لم تستعمل في الحكاية والخبر، فإذا يكون استعمال مجازي. بعضهم يقول أقرب المجازات هو ظهورها في الوجوب، بعضهم يقول لا، هي متعددة المجازات، يمكن أن تستعمل الجملة الخبرية في الندب، يمكن أن تستعمل في مطلق الرجحان أو في مطلق الطلب أعم من الندبي والإلزامي الاستحبابي والوجوبي. إذن نحن لابد أن نأتي بقرينة تحدد لنا أحد المجازات. هذا كله مبني على شنو؟ على أن ظهور الجملة الخبرية في الطلب ظهور مجازي. وفي قبال المشهور صاحب الكفاية وبعض المحققين يقولون أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، ودلالتها على الوجوب هم ليس بنحو الاستعمال المجازي وإنما بنحو الاستعمال الحقيقي.
وبعدام أن استعمال الحقيقي بعد هذا البحث لا يجري، أن الوجوب أقرب المجازات أو أن الجملة الخبرية تدور بين عدة مجازات نحتاج إلى قرينة معينة لواحدة من المجازات، هذا بعد بحث من أساسه باطل، لأن استعمالها في مقام الوجوب ليس استعمال المجازية وإنما استعمال حقيقي. صاحب الكفاية يقول أن دليلي على ذلك هذا، أنه ذكرنا في المباحث السابقة في صيغة الاستفهام، في صيغة الترجي التمني، وفي صيغة الإنكار والتقرير، وفي صيغة الأمر نفسها، وفي لفظ الأمر نفسه أيضا، ذكرنا أنه قد يكون اللفظ مستعملا في معنى الموضوع له، ولكن لا بداعي الذي وضع له، بل بداعي آخر، وهذا لا يجعله استعمالا مجازيا. أوضح مثال له، مثال الأمر، شخص يأمر عبده أمرتك أن تشتري لي خبزا، ولكن لو سئل يقال أنا ما طلبت منه حقيقة شراء الخبز وإنما أردت أن أختبره، هل أنه عبد مطيع أو ليس مطيعا؟ وبناء على ذلك هذا الأمر استعمل في المعنى الحقيقي ولكن لا بداعي طلب حقيقي. يذكر مثال هنا، مثال تاريخي تستفيدون من هذا الباب، يقولون شيخ الرئيس رحمة الله عليه وغفر الله له ولنا، فمع كل الاشتباهات اللي كان عنده في بعض أفكاره، أنه في زمانه عرف في عقليته وفلسفته وعرفانه، كان عنده خادم، هذا الخادم قال له يا شيخ الرئيس ليش ما تدعي النبوة، أنت إذا ادعيت النبوة الناس يؤمنون بك. صحيح الشيخ الرئيس الآن لو كان موجود الناس قد كان يؤمنون به، لأن عقليته عقلية مو عادية، فأنت في هذا الزمان والناس يؤمنون بك ليش ما تدعي النبوة؟ قال له أنا وين وأنا نبي وين؟ قال ما يخالف، بس ولكن أنت مع هذه العلوم اللي عندك إذا تدعي النبوة أكو هناك كثير من الناس يؤمنون بك. فيقولون مرت الأيام، هذا الخادم هسه مزاحا أو جديا ذكر هذا الشيء للشيخ، الشيخ اغتنم الفرص، قال خل تجي فرصة أقنع هذا الخادم أنه شنو الفرق بيني وبين النبي. فراحت الأيام، ليلة من الليالي والجو كلش بارد، والشيخ قام يريد يتوضأ لصلاة الليل، نادى خادمه قال له روح جيب الماي من ذاك الصوب، من مثلا من الشارع أو من الشاط أو من النهر أو من العين، وجيب لي الماي. قال شيخنا أب هذا البلد منو يطلع برا، هذا صعب أنا أطلع أروح أجيب الماي، ما راح هذا الخادم. فبقي الشيخ بدون الماي إلى أن أذن المؤذن، قال له تعال إجا، قال له شوف النبي هذا الذي بعد 1000 سنة هذا المؤذن يطلع من بيته يروح في المسجد يأذن ويذكر اسمه، أنت تلميذ عندي وخادم، أطلب منك جيب ماي متجيب ماي، شو تقول أنا أدعي النبوة؟ هذا مقصود لهم منها شنو طلب الآب الاختباري. الشيخ هكذا فهمه، قال هذاك النبي الذي بعد 1000 سنة هذا الإنسان المسلم يطلع من بيته ويتحمل كل البرد ويروح يأذن في المؤذنة لأجل أن يذكر فقط اسم النبي ويقيم الصلاة التي سنها النبي صلى الله عليه وآله، وأنت تشتغل عندي ما أدري في الرواية كأنما 20 سنة 30 سنة، وأنت تأخذ مني العلوم مو حاضر تروح جيب لي ما حتى أنا أتوضأ. ففرق كثير بين الشيخ الرئيس وبين النبوة. على أي حال هذا مثال للأمر الاختباري، يراد يختبره حتى يفهم أنه فرق كثير أكو. فمقصودنا هذا أنه هنا الجملة الخبرية إذا استعملت بداعي الحكاية والإخبار، خب هذا استعمال بداعي الموضوع لها الجملة الخبرية، ومرة الجملة الخبرية مستعملة في الحكاية ولكن مو بداعي الحكاية، بداعي الطلب. لذلك الجملة الخبرية في مقام الطلب استعملت في المعنى الخبري ولكن مو بداعي الإخبار وإنما بداعي الطلب. عندما يقول الإمام عليه السلام يعيد أو يغتسل أو يتوضأ، مفاد الجملة وقوع النسبة، ولكن الداعي لاستعمالها مو الحكاية عن النسبة وإنما الطلب. لذلك يعلق صاحب الكفاية بنكتة مهمة هنا، يقول: لذلك اشتهر على لسان الأصوليين والفقهاء أن الجملة الخبرية ظهورها في الوجوب أقوى من ظهور صيغة افعل. لماذا؟ لأنه من شدة اهتمام المولى بالمطلوب جاء بصيغة الجملة الخبرية، يعني فرض المطلوب واقعا وموجودا، مو أنه يطلب إيجاده. هذا شدة الاهتمام وفيها مبالغة والتأكيد في الطلب، يعني لا يرضى أبدا بتركه. لذلك الإمام ما قال لأنه أعد الصلاة، قال يعيده. يعيده يعني ماذا؟ يعني أنا أصلا أفرضه أنه أعاد. يعيده معنى أعاد، يعني معنى الإخبار. فإخبار عن المطلوب يعني بمعنى سد باب العدم من جميع النواحي، وسد باب العدم من جميع النواحي يعني الوجوب، يعني لا أرضى بتركه بأي شكل كان. وبناء على ذلك نقول أن صيغة الأمر كالجملة الخبرية، مثل لفظ الأمر، مثل صيغة افعل، مثل صيغة الترجي والتمني، ذكرنا عدة مرات هذه النقطة، قد تستعمل في مقام بيان هذه الصفات الحقيقية، وقد تستعمل لا صيغة الأمر في مقام الإهانة، في مقام تعجيز فأتوا بسورة مثله، في مقام شنو بيان القدرة، لا في مقام الطلب الحقيقي. ولكن صيغة الأمر في هذه المقامات مستعملة في معناها اللغوي، ولكن الدواعي مختلفة، كذلك الجمل الخبرية. لذلك بعد لا نطيل النقاش مع المشهور أنه استعمال الجمل الخبرية في الوجوب استعمال مجازي، وهذا الوجوب هل هو أقرب المجازات أو أن الجملة الخبرية مرددة بين الوجوب والندب أو مطلق الطلب بتعبير آخر بالاشتراك اللفظي بالاشتراك المعنوي، وأنه كيف نحدد هذه الاحتمالات المجازية، هذا كلها تطويل بلا طائل. زين، يأتي هنا سؤال، هذا السؤال أو هذا الإشكال يطرحه صاحب الكفاية، إحنا نطرحه ونجيب عليه. قد يقال جملة الخبرية أنتم اعترفتم أنها موضوعة للحكاية عن وقوع النسبة أو نفيه، إذا استعملت في مقام الطلب ولم يراد منها الحكاية ومفادها الحكاية استلزم منه الكذب. أنت تقول يعيد بمعنى يعني أعاد، يغتسل بمعنى اغتسل، يعني لأنه جملة خبرية تخبر عن الماضي، أول حال أنه لا إعادة موجودة ولا اغتسال، إذن هذا إلزم منه الكذب. صاحب الكفاية يقول الظاهر هذا المستشكل الذي أشكل هذا الإشكال ليس بليغا، إحنا عندنا في باب الكناية، الكناية أبلغ من التصريح. زين، هذا الذي يسموه كثير الرماد، صدق رماد أكو في بيته؟ يا لا، إذا أكو رماد في بيته خل هذا كثير الرماد صحيح، إذا ماكو هذا كذب يطلع. بس المقصود من كثير الرماد يعني كناية عن شنو؟ أنه جواد، أما مو أنه واقعا في بيته أو توجد رماد أكثر من بيت الآخرين. قد أن هذا الإنسان أصلا في بيته ماكو تنور يخبز به حتى يحصل على الرماد، أصلا يجيب الخبز من جيرانه، بس ولكن المقصود من كثير الرماد يعني كناية عن جواده وعن جوده. هنا نفس الشيء، إحنا نستعمل الجملة الخبرية في مقام الطلب حتى تكون آكد وأشد دلالة عن أن المولى لا يرضى بترك المطلوب، بس مو لازم أنه يكون فيها حكاية عن الواقع الخارجي، لا حقيقية، بداعي الطلب، لأنه نستخدم جملة خبرية مفادها الحكاية، ولكن الحكاية بداعي الطلب والإيجاد، ولكن نعبر عن المطلوب بالخبر المحكي أو بالشيء الواقع اهتماما بأنه سيقع أو يجب إيقاعه. لذلك تكون الجملة الخبرية أشد وأبلغ في الدلالة على الوجوب. ولهذا وجدت في كلمات بعض الأصوليين يقول صيغة الأمر لو واحد ناقش فيها وقال أنها قد لا تكون ظاهرة في الوجوب، جملة الخبرية لا نقاش فيها أصلا، لأن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء والطلب بلا شك تدل على الوجوب، لأن فيها سد جميع أبواب العدم بالنسبة للمطلوب. لذلك يفرضه المتكلم المطلوب والمنشأة يفرضه كأنما واقع وموجود، لذلك يخبر عنه ويأتي بالجملة الخبرية. إذن لا كذب فيه، وإنما يكون أبلغ في الدلالة على الوجوب. نطبق البحث. المبحث الثالث: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد ظاهرة في الوجوب أو لا؟ بهذه الأمثلة صاحب الكفاية يرمز إلى شنو؟ إلى وجه البحث في الجملة الخبرية، لأن هذه الأمثلة هي نصا موجودة في الروايات، ووجه البحث عن الجمل الخبرية وقوعها في الروايات. يعني الأئمة عليهم السلام إذا كان لسانهم، خصوصا الصادقين عليهم السلام، لأن أكثر الروايات عن الإمام الباقر والإمام الصادق في الأحكام خصوصا، لو كانت صياغتهم في البيان صيغة افعل، أعد الصلاة، أقم الصلاة، اترك الصوم، أو اترك الصلاة بالنسبة للحائض، قبل ماكو مانع. أما غالبا صيغتهم في البيان هذا لا تعد، لا يعيد، يعيد، يصلي، لا يتوضأ، لا يغتسل، كل بنحو الجملة خبرية لتعدد المجازات فيها وليس الوجوب بأقواها. هذا إشارة إلى رأي المشهور بعد صاحب الكفاية، عبارات برقية كلها بالاختصار. لتعدد المجازات فيها، أي ما تعدد المجازات في الصيغة، وليس الوجوب بأقواها، هذا إشارة إلى القول الذي يقول بالاشتراك اللفظي أو القول الذي يقول بالاشتراك المعنوي، بعد تعذر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها. هاي إشارة إجمالية إلى رأي المشهور والاختلاف الموجود في المجاز. الظاهر الأول، هذا شروع في مختاره وهو مخالفة المشهور، الظاهر الأول المقصود من الأول ماذا؟ يعني ظاهرة في الوجوب. ظاهرة في الوجوب بأي شكل؟ بنحو الحقيقة، لا بنحو المجاز. هاي نقطة الخلاف بينه وبين المشهور، بل تكون أظهر من الصيغة، ولكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقع في ذلك المقام، أي مقام الطلب، أو بتعبير أوضح في مقام التشريع، لأنها تصدر من الإمام عليه السلام أو من ينوب الإمام، مثل المرجع الذي أنت تسأله أن فلان صلى هكذا يعيد أو لا، يقول يعيد، هم نفس الشيء. مستعملة في غير معناها، هذا مستعملة في غير معناها إشارة إلى مشهور، المشهور يقولون أنها مستعملة في غير معناها، لذلك استعمالها استعمال مجازي. بل تكون مستعملة في معناه، إلا أنه ليس بداعي الإعلام والإخبار، بل بداعي البعث بنحو آكد. كيف يكون آكد؟ حيث أنه أخبر المولى بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه، فيكون آكد في البعث من الصيغة. مراد من الصيغة هنا يعني صيغة افعل، كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت سابقا من أن الصيغ الإنشائية كصيغة الترجي، التمني، وصيغة مثلا الأمر والاستفهام وغير ذلك، والناهي والاستنكار، أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعية لكن بدواع أخرى. لذلك كنا نقول سابقا أنها استعمالات حقيقية، وإلا كان المفروض نلتزم بمقالة بعض المفسرين الذي يقول كل هذه الصيغ في القرآن مجازية، لأن الله تعالى في نفسه المقدسة لا تمني موجود، لا ترجي، لا استفهام، لا استنكار، لا تردد، لا شك، والحال أن هذه الصيغ كلها مستعملة في القرآن. توجيه صاحب الكفاية هو أفضل توجيه لهذه الآيات، أن هذه مستعملة في معانيها اللغوية ولكن بدواع أخرى غير ثبوت هذه الصفات حقيقة. لا يقال كيف تقولون أنها مستعملة في الإخبار ولكن لا بداعي الإخبار. هذا ظاهره الكذب. مثل يجي واحد يقول لك يجيء زيدون، يعني جاء زيدون، ولكن بعدين يقول أنا ما كان مقصود إخبار عن مجيء زيد، يقولون كاذب هذا. كيف يعني إذا كان الاستعمال في الإخبار والداعي ليس هو الإخبار، كيف يعني نجمع بينهما؟ ويلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج. زين، هذا الكذب يمكن نفسره بشكلين. مرة نقول كذب بالنسبة إلى الماضي، يعني عندما يجي يسأل الإمام عليه السلام الإمام يقول له يعيد الصلاة، خب إخبار عن الماضي، خب هذا الإخبار عن الماضي هذا مفروض أنه ما عاد الصلاة في السابق، هذا مسلم بعد، والماضي ما يرجع لأن الزمان مو قابل للاسترجاع. زين، أكو كذب من جهة ثانية أن الإمام يقول له يعيد، يعني يعيده في المستقبل، ولكن هذا يطلع من عند الإمام وما يعيد الصلاة، لا يطلع ما يعيد الصلاة، يترك الإعادة. إذن هذا مكذب. إذن يعيد الصلاة سواء فسرناها بإعادة الصلاة، يعني فسرنا الجملة الخبرية هي بصيغة المضارع، مرة تأتي بمعنى الماضي، إذا فسرناها بالماضي بالنسبة للماضي كذب لأنه ماكو إعادة سابقا. إذا فسرناها بالمضارع أي بالنسبة للمستقبل، كثير من الناس يسمعون هذه الآيات أو الروايات أو هذه الفتاوى لا يعملون بها. إذن كيف الشارع المقدس يخبر عن شيء كثيرا ما لا يقع؟ وإلا كن هكذا نقول، أكو نقطة فنية في هذا الإشكال، إذا لم نلتزم بهذا الإشكال لازم أن نقول أن الإمام عليه السلام في كل مقام أجاب السائل بأنه يعيد ويغتسل إذا كان ناظرا إلى المضارع والمستقبل كان يخبر عن الغيب، لأن السائل كان يعلم أن الإمام هذا راح يصلي لذلك أخبره، هذا خروج عن الكذب. وهذه الملازمة شلون ثبتت في كل الأماكن؟ مثل ما الآن عندنا كثير من الناس ما يمشون على هالروايات، فقط عن في زمان الأئمة كانوا هيك، يعني كل من سمع هذه الرواية من الإمام راح أعاد صلاته، هاي دلالة التزامية ما عدنا على هذا الشيء. فقط بالنسبة إلى السائل عندما سأل الإمام في المجلس، الإمام عندما قال له يعيد ما راح يصير، إذا قلنا يعيد يعني يعيد في المستقبل، يعني إذا أخذنا بالمعنى المستقبلي لا بالمعنى الماضوي، إذا أخذنا بالمعنى المستقبلي يعني الإمام قاعد يخبر عن مستقبله، يعني أنه يدري أن هذا بعد ساعة يطلع من المجلس يروح بيته يعيد الصلاة. إذا هكذا انفسر ما يستلزم الكذب، ولكن هذا إثباته مشكل. إذن يستلزم منه الكذب كثيرا من زاويتين، من ناحية الجملة الخبرية المفسرة بالماضوية والجملة الخبرية المفسرة بالمستقبلية، ولكن لأنه بالمستقبلية أيضا جملة من الناس يسمعون هذا الكلام ولا يعملون بأمر الإمام. إذن الكذب من الطرفين راح يتحقق. زين، أيهما هو مراد صاحب الكفاية؟ الكذب من ناحية الماضوية أو الكذب من ناحية المستقبلية؟ نطبق العبارة، نشوف العبارة بأيهما يتناسب. وهذه النقطة التي ذكرناها ما معلقين عليها المحشين أصلا، أنه هذا الكذب جوابه الحقيقي قبل جواب صاحب الكفاية، جوابه الحقيقي أنه نفسر جواب الإمام بالعلم بالغيب، وأن الإمام في كل مورد قال يعيد يصلي يغتسل كان يعلم أن هذا مؤمن ويعمل فأخبر عن الواقع. إذن كان جملة خبرية مستعملة في الإخبار وبداعي الإخبار. لا يقال كيف ويلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج. لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك، يعني مثل ما قال الإمام عليه السلام، كذلك بأي معنى كان، يعيد يغتسل أي شيء، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرا. ظاهر كلام الشيخ صاحب الكفاية هو الإخبار عن المستقبل مو عن الماضي، ولكن كلاهما موجود، ماكو مانع، لأن يعيد يمكن أن تفسر بإعادة، يمكن أن تفسر بشنو بالمستقبل، يعني سيعيد، سوف يعيد، على كلا التقديرين سواء كان مستقبلا أو ماضويا. المهم أنه كثيرا ما لا يتحقق المطلوب. الإمام عليه السلام كثير من الأحكام كان يبينها، البعض يعمل بها والبعض الآخر ما يعملون. إضافة إلى نقطة أخرى أنا نشير إليها أكثر، أن القضايا الشرعية مبنية على شنو؟ على كونها قضايا حقيقية مو قضايا خارجية. زين، لذلك نقول عندما الإمام عليه السلام قال يعيد، هذا يعيد ما يختص بمسلم أو بزرارة الذين سألوا الإمام عليه السلام، هذا يعيد يشملنا نحن أيضا في هذا الزمان، لأن قضية بنحو الحقيقية لا بنحو الخارجية. الآن في هذا الزمان كم واحد من المكلفين لو التفت إلى هذا الخطاب وتوجه إلى هذا الخطاب يعمل بقوله يعيد؟ وغالبا لا يعملون. إذن لا استلزم الكل، والحال أن الإمام أخبر عن وقوع الفعل في المستقبل بنحو القضية الحقيقية. إذا قلنا بنحو القضية الخارجية يستلزم الكذب، لأن في زمان الإمام مو كل يعملون بهذا القول. إذا قلنا بنحو القضية الخارجية أيضا يستلزم الكذب، لأن على عبر القرون والسنين كثير من الناس ما يلتزمون بهذه الأوامر الإلهية. المؤمنون دائما قليلون، وقليل من عبادي الشكور، مو كلهم يصلون ويعيدون صلواتهم. الآن كثير من الناس تقول له هذا صومك باطل، مفروض تعيد الرواية، تقول مولانا بعد ما عنده خلق أصلا، خلاص ذاك رمضان الله يتقبله، صلاتك قبل 10 سنوات كانت باطلة، وضوءك كان باطل، أنت 10 سنوات كنت تقضي، يقول الله يحاسبني يوم القيامة، شفاعة الحسين تشملني إن شاء الله، يرد عليك بهذا الجواب وخلص ما يعيد. هذا من مصادق. والإمام عليه السلام حسب الرواية يقول يعيد بنحو القضية الحقيقية. فإنه يقال إنما يلزم الكذب إذا أتي بها بداعي الإخبار والإعلام لا بداعي البعث. كيف لو كان بداعي البعث كذبا يلزم الكذب في غالب الكنايات؟ هاي كناية. عندما الإمام يقول يعيد يعني يقول أنا فرضت الصلاة ستقع في المستقبل وأنت مفروض أن توجدها، فالإمام يطلبها بنحو الوقوع، لأن الوقوع أشد وأبلغ في الطلب وفي التأكيد على الأمر. فمثل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن وجوده ولو لم يكن له رماد في البيت، لأنه ما عنده تنور أو فصيل أصلا، وإنما يكون كذبا أو كذبا إذا لم يكن بجواد، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ، فإنه مقال بمقتضى الحال. مع أنه إذا أتي بها، هاي نقطة ثانية ما أشرنا إليها، إلى هنا صاحب الكفاية أثبت أن الجملة الخبرية مستعملة في مقام الطلب في الحكاية، ولكن هذا الاستعمال بداعي الطلب، فإذن هذا الاستعمال استعمال كنائي ولا يستلزم منه الكذب، استعمال حقيقي وأشد في مقام بيان الطلب من صيغة افعل. قد واحد يقول أنه إحنا ما نؤمن بهذه النظرية، وهذا صعب علينا أن نثبت أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب. ليش؟ لأن الذي ادعى صاحب الكفاية في بداية كلامه الظاهر هو الأول إشارة إلى تبادر، والتبادر علامة الحقيقة، بس هو مختصر في العبارة، قال الظاهر الأول. الظاهر على أي أساس ظاهر؟ على أساس التبادر. يقول قد واحد يشككنا في التبادر، يقول ما يتبادر من استعمال الجملة الخبرية في الطلب الوجوب، يعني لا زال يبقى في الذهن احتمال النت، احتمال الاشتراك اللفظي، احتمال الاشتراك المعنوي وأمثال ذلك. صاحب الكفاية يقول أنا أعتمد لو قمضنا البصر عن التبادر على مقدمات الحكمة. الإمام عليه السلام يسأل عن ماذا؟ عن الشك بين الأولى والثانية، وفي مقام البيان وفي مقام الجواب عن الحكم الشرعي يقول يعيد. ظاهر كلامه بمقتضى مقدمات الحكمة أنه أراد الوجوب. لو كان يريد الاستحباب أو الند لكان يشير إليه بقرينة. فعندما قال يعيد وفرض المطلوب كأنما واقع في الخارج في المستقبل، يعني ماذا؟ يعني يريد الوجوب. لذلك يقول هذا بيان ثاني، هذا دليل آخر، مع أنه إذا أتي بها أي بصيغة بالجملة الخبرية في مقام البيان فمقدمات الحكمة، شوفوا هذا عدول عن قوله الظاهر. الظاهر الأول هذاك مبني على التبادل، هنا مبني على مقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب. فإن تلك النكتة، أي نكتة؟ نكتة أن الجملة الخبرية أبلغ وأظهر في الطلب، إن لم تكن موجبة لظهورها في الوجوب فلا أقل من كونها موجبة لتعين الوجوب من بين محتملات ما هو بصدده. فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غير الوجوب. إذن هذا يكون تمسكا بمقدمات الحكمة. فافهم وتدبر في المطلب. لعله قيل في وجه فافهم أن مقدمات الحكمة صعب إثباته هنا، أنت إذا تنازلت عن التبادر مشكل إثبات الوجوب. ليش؟ لأنهم إذا قلتم أن صيغة الجملة الخبرية مو ظاهرة في الوجوب بنحو التبادر، معناته أنه تحتملون في مفادها غير الوجوب، وغير الوجوب لا ينفى بالإطلاق ومقدمات الحكمة، لأن مقدمات الحكمة مقدمات عقلية مبنية على الظهور اللغوي. يعني إذا تمت المقدمات المطلق الظاهر في ظهور في إطلاقه يكون حجة. أما نحن هنا نريد نجري المقدمات حتى نعرف المعنى الظاهر ما هو، هذا ما يصير. المقدمات تجري في المطلق الظاهر في معناه، أي في إثبات إطلاقه، مو في تعيين المعنى الموضوع له أو المعنى المراد منه. المعنى المراد من المطلق واضح، ولكن نشك أنه هل بقي على الإطلاق، هل أريد منه هذا المعنى الظاهر، نتمسك بمقدمات الحكمة. إذن مقدمات الحكمة ليس لها دور في المقام. نرجع ونعود إلى الوجه الأول وهو التبادر. إن الجملة الخبرية تدل على الوجوب بحسب الظهور العرفي، أي التبادر العرفي. هذا تمام كلامنا في المبحث الثالث. ندخل في المبحث الرابع أو تعبتم؟ الله والحمد لله رب العالمين.